أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال: وكذا المعلول أو في وجوب التجديد إشكال. طبعا تقدم ما أن الكلام في أقسام التوبة، وأن التوبة إما أن تكون عن ذنب متعلق بحقوق الله تعالى أو لآدمي كما تقدم، وصل الكلام إلى بعض الفروعات. الفرع الأول هو أنه هل يجب تجديد التوبة؟ فبمعنى أنه إذا حصلت التوبة أول مرة، هل يجب عند كل ذكر وتذكر للتوبة أن يقوم الإنسان ويتوب؟ ظاهر بعض المعتزلة أنه يجب ذلك. لماذا؟ لأنه قالوا لأنه الإنسان لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون فاعلا للتوبة أو تاركا لها، إما أن يكون نادما على ذنبه أو لا يكون نادما. خب، إذا لم يكن نادما هذا فيه نوع من الإصرار وعدم الندم، فلا بد أن يكون نادما وتائبا في كل مرة يتذكر فيها الذنب، وبالتالي يجب تجديد التوبة في كل لحظة يتذكر فيها الإنسان ذنبه. المصنف يجيب عن هذا بالمنع، يقول غير صحيح، لأنه ليس صحيحا أن الإنسان لا يخلو حاله إما نادم وإما غير نادم. إذا غير نادم فمصر، لأنه قد نتصور أنه في الحقيقة لا يكون لا نادما ولا غير نادم، يعني يخطر في باله الذنب الذي أذنب عليه سابقا وتاب عليه، ولا يعني قد يكون خالي الأمر من الحالين. يعني لا تقول أنه في الحقيقة إما نادم وإما مصر، غير نادم بمعنى مصر، لا، قد يكون غير نادم وليس مصرا. فهذا الذي ذكره المصنف. مثل أي شخص، نفترض شخص قام بذنب ندم عليه في المرة الأولى، ثم تذكر هذا الذنب في أيام أخرى مثلا، ولم يكن عدم ندمه من قبيل إصراره أو تراجعه عن الندم، لا، تذكره، خطر في باله، عندئذ لا يقال أنه لا بد من التجديد كلما ذكر الذنب. أقول: إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها، هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي الجبائي: نعم. لماذا؟ قال: بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين، إما الفعل وإما الترك. يقول الإنسان في النهاية إذا تذكر الذنب، تذكره للذنب إما أن يلحقه ندم أو لا يلحقه ندم، وفسر لا يلحقه ندم بأنه يلحقه عدم الندم، يعني أنه مو ندما، هكذا فسر. فعند ذكر المعصية أو ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا، ففسر عدم الندم بمعنى الإصرار. المحقق الطوس يقول: هناك ثلاثة أمور، إما يكون نادم أو يكون مصر أو يكون لا نادم ولا مصر. لماذا عدم الندم فسرته بالإصرار؟ فإذا ندم بارك الله فيه، جدد التوبة. أما إذا لم يكن مصرا وخطر في باله وأكمل، هذا لا يقال أنه في الحقيقة مذنب ويجب تجديد التوبة. والثاني، ثم قال: والثاني قبيح، يعني أي الإصرار، فيجب الأول أي الندم. وقال أبو هاشم المعتزلي الجبائي: لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما. هذا الجواب، وهذا الذي يتبناه المصنف، لجواز أن يكون القادر إذا خطر في باله الذنب لا مصر ولا ندمان، لأن الإصرار والندم يرتفعان في أنه لا يخطر في باله أي أمر آخر، فقط يخطر في باله أنه فعل معصية. أيضا: وكذا المعلول مع العلة. هنا وقع كلام أنه طبعا هذا فرض بمجرد الفرض. قل: إذا رمى شخص رصاصة على آخر قبل أن تصل الرصاصة إلى قلب فلان وتقتله أو تأذيه، هل يجب عليه الندم على نفس إطلاق الرصاصة، أم الندم لابد أن يكون على القتل الفعلي، أم الندم عليهما معا؟ بحث. قال بعضهم: لا يجب الندم إلا على القتل، على المعلول، يعني معلول وعلة إطلاق الرصاص اللي هو القتل، لأنه هذا هو الذنب. بعضهم قال: لا، يجب الندم على إطلاق الرصاصة وعلى القتل، لأن إطلاق الرصاصة قبيح، يعني إطلاق الرصاصة على المظلوم بنفسه مذموم عقلائيا، فيجب أن يندم ويستغفر الإنسان على إطلاقه الرصاصة وعلى القتل. وذكروا هذه الأمور. أقول إذا طبعا المصنف هنا يظهر منه الإشكال، ولكن العلامة الحلي في شرحه لم يتخذ رأيا دون رأي، فقط عرض الأقوال. قال إذا فعل المكلف العلة كإطلاق الرصاص قبل وجود المعلول كقتل، هل يجب عليه الندم على المعلول القتل أو على العلة إطلاق الرصاص أو عليهما؟ طبعا هنا يوجد مباني مختلفة. إذا تذكر في بحث الفعل المولد، لأنهم بعضهم قال أصلا أنت قتل، يعني كون الرصاصة تقتل زيد هذا في الحقيقة ليس بيدك، لا يمكنك أن ترفع اليد عنه، لأنه هذا فوق اختيارك عندما تدخل الرصاصة في قلب زيد. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مر معنا سابقا في المقصد الثالث، نحن في الحقيقة في المهم بحث توليد الأفعال. مهم في المتولد، في المسألة السابعة من المقصد الثالث، في الفصل الثالث في المتولد. هناك ماذا قلنا؟ قلنا أنه في الحقيقة إذا أطلق شخص رصاصة على شخص، فهل هو في الحقيقة يكون يعني متعلق القبح هو إطلاقه الرصاصة أم القتل، وينسب إليه القتل أم لا؟ مر معنا. لأن بعض الأشاعرة ماذا قالوا في الحقيقة؟ بعض الأشاعرة قالوا أنت الفعل المقدور هو الفعل الذي يصح منك أن تفعله وتتركه، صحيح؟ هذا الفعل المقدور. خب أنت عندما أطلقت الرصاصة، ذهاب الرصاصة واختراقها قلب فلان هذا صار خارج إرادتك، لأن الرصاصة عندما انطلقت لم تعد قادرا على إيقافها، فقتلها زيد ليس باختيارك، الذي كان باختيارك هو إطلاق الرصاصة، فقالوا أنت لم تقتل زيد، أنت أطلقت الرصاصة. والمصنف هناك ذكر أنه عقلائيا خرجت عن اختيارك، ولكن أنت ينسب إليك القتل فعلا بعرف العقلاء، هذا ذكره سابقا. ذاك النقاش الذي تقدم هناك يأتي هنا، أنه أنت في الحقيقة عندما أطلقت الرصاصة هل أنت لابد أن تندم وتتوب على قتل زيد؟ خب قتل زيد مو باختيارك كان، لأن الرصاصة انطلقت ولم يعد بإمكانك إيقافها. وأم يجب أن تندم على إطلاق الرصاصة أم يجب أن تندم على الأمرين؟ لاحظت كيف؟ هذا الذي يريد أن يبينه. إذا فعل المكلف العلة كإطلاق الرصاص قبل وجود المعلول الذي هو القتل والإصابة، هل يجب عليه الندم على المعلول الإصابة أو على العلة إطلاق الرصاص أو عليهما معا؟ مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة. قال شيوخ يعني المعتزلة مثل قاضي عبد الجبار المعتزلي، يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح. يقول في الحقيقة أنت على ما هو ذنبك؟ ذنبك أنك قتلت زيد، مو ذنبك أنك رميت الرصاص. خب قد ترمي الرصاص في الهواء، فأنت لابد إذا تريد أن تتوب عن الأمر لابد أن تتوب عن مؤدى الرمي الذي هو النتيجة. هذا فالتوبة هي على المعلول فقط. إن قلت خب ما نحن محل بحثنا أن الرصاصة لم تصل بعد إلى قلب زيد، محل بحثنا أن المعلول لم يتحقق. قال إذا كان المعلول لم يتحقق فبنفس تحقق سببه كأنه تحقق بحكم المتحقق، لأنه إذا تحقق سببه التام حتى لو يحتاج السبب التام مدة ليصل إلى المسبب، ولكن بمجرد تحقق السبب التام فكأنه المسبب تحقق. فيمكنك أن تتوب، مثلا شخص رمى صاروخ علينا مولانا، رمى صاروخ علينا على بلادنا، جيد، لكن هذا الصاروخ لكي يصل إلينا يحتاج إلى 20 دقيقة، جيد، هو رمى الصاروخ وخرج عن قدرته، فخطر على باله أنه أذنب وأخطأ قبل أن يصل الصاروخ إلى بلادنا، جيد، وأنا في هذه الحالة ندمه ينفع لا ينفع، يتوب لا يتوب، على أي شيء يتوب؟ هذا البحث يعني. فهو يقول شيخ عبد الجبار المعتزلي القاضي قاضي القضاة، يقول هو في الحقيقة يتوب، وإن لم يصل الصاروخ يعني إلى البلاد، وإن لم يصل بعد، ولكن يتوب على إدخال الضرر بالإصابة. إن قلت ولكنه لم يصل بعد، الصاروخ لم يصل، قلت ولكنه بحكم الواصل لأن علته تامة وفقط يحتاج مدة ليصل، فهو يتوب على الأمر المستقبلي الذي لم يحدث لأن علته التامة حدثت. هذا قوله. يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح، لأنه هو قبيح لأنه قتل زيد مثلا، وقد صارت الإصابة في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب، لأن سببه حصل، أطلق الصاروخ، انتهى الموضوع، ليس بيده أن يوقفه، ولكن فصار المسبب بحكم الموجود فيندم عليه. وقال القاضي، عفوا هذا القاضي عبد الجبار المعتزل، هذا الشيوخ شيوخ المعتزل قد يكون جبائيين. وقال القاضي قاضي عبد الجبار المعتزلي يجب عليه ندمان، يقول يجب عليه ندمان، ولكن لا أقول أنه يندم على الأمر الذي لم يحدث بعد، لأنه لم يحدث بعد، يعني القبيح لم يحدث حتى يندم عليه، ولكن يندم ندمين. ما هما؟ قال أحدهما على الرمي لأنه قبيح، لأنه من قال لكم أن إطلاق الرصاص على زيد بنفسه غير قبيح؟ العقلاء لا يستقبحون الذي رمى الصاروخ لمجرد رميه أصلا، يقولون له أنت ترمي صاروخا على بلاد المسلمين، أصلا نفس رميك أنت مخطئ، يذمونه على نفس الإطلاق، فيقول لا، العقلاء نفس الرمي هو مذموم عقلائيا، نفس التجرؤ على قتل المظلوم مذموم عقلائيا، فهذا يجب عليه ندم. ويقول يجب الندم أيضا على الرمي، على الرمي مو على الإصابة، لأن الفرض أنه لم يصل الصاروخ أو الرصاص بعد إلى قلب زيد، ولكن يندم على السبب المولد للمسبب. فالشيوخ القول السابق ماذا قال؟ يندم على المسبب لأن سببه حاضر. هو يقول لا، بالدقة يندم على السبب لكونه مولدا للمسبب، يعني متعلق الندم هو السبب. فهنا ندمان، ندم على أصل الفعل وندم على كون هذا الفعل مولدا للقتل المظلوم، فيوجد ندمان من حيثيتين. طبعا هذه كلها قد يقول شخص لا ثمرة لها، لكن كلها جاءت كإشكالات على مبانيهم، كأن يعني هم مثلا بعضهم قائل خب أنا كيف أندم على شيء لم يحصل؟ إذا قلت نعم لا يمكن أن تندم على شيء لم يحصل، قلت طب خب الذي سيحصل ليس فعلي لأن لا يمكن أن أتركه. لاحظت كأنها إشكالات ويهربون الإشكالات بهذه الأمور. يعني الذي أطلق الرصاصة يقول أنا لم أقتل الآن زيد، وكيف أندم على أمر لم يحدث بعد، وإذا حدث ليس باختياري رفعه، يعني بين إطلاق الرصاصة وقتل زيد ليس بإمكاني رفع الخطأ وأنا ندمت. ففي هذه الحالة متعلق الندم ما هو؟ هذه الإشكالات وهذه الأمور التي ذكروا. والثاني على كونه، يعني كون الرمي مولدا للقبيح، يعني متعلق الندم هو الرمي لا القبيح الذي لم يحصل بعد. ولا يجوز كما قال القاضي عبد الجبار، ولا يجوز أن يندم على المعلول أي القتل، لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه، وقبل وجوده لا قبح، يعني لم يحصل بعد المعلول. فهو خالف القاضي عبد الجبار الشيوخ بأي شيء، أنهم هم قالوا المعلول بحكم الموجود لكون علته موجودة، هو قال هذا بحكم لا ينفعنا، نهاية مو موجود، فلابد أن يكون الندم على السبب ذات السبب ليس على المسبب. ثم يذكر أمرا آخر هو وجوب سقوط العقاب. هل يجب على الله أن يسقط العقاب عنك بعد التوبة أم يتفضل عليك بإسقاط العقاب؟ هذا البحث. بعض المعتزلة قالوا لا يجب على الله أن يسقط العقاب، صح أنت استحقيت العقاب بذنبك، ولكن بمجرد ندمك وجب على الله إسقاط العقاب، لأنه لو لم يسقط العقاب وردت إشكالات. بينما المصنف يريد أن يقول ليس الأمر كذلك، الله يتفضل بإسقاط العقاب، وإلا الإنسان مستحق للعقاب حتى لو ندم، كما نقرأ في بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في صحيفة إلهي لو بكيت حتى تشققت أو وقعت حدقتاي، ولو عبدتك طول الدهر، ولو كذا ولو كذا ولو كذا، ما استحقيت غفران ذنب من ذنوبي، كما في الصحيفة السجدية. هو المحقق الطوسي يريد أن يقول هذا، أنت عندما أذنبت بكامل اختيارك ثم توبت، نعم الله وعدك بالتوبة ووعدك، لكن هذا ليس من باب استحقاقك أن يزول ذنبك، أنت تستحق العقاب، ولكن الله يعفو ويقبل التوبة، ولكن هذا قبول تفضلي وليس قبولا عن استحقاق. أنت مستحق للعقوبة وتفضل عليك بالتوبة، هذا الذي يريد أن يقوله، مقابل بعض المعتزلة الذين قالوا لا يجب عليه أن يغفر الذنب، لأنه لو لم يغفر الذنب وردت بعض الإشكالات كما ذكروا. قال أقول العلامة الحلي: المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها، يعني بالتوبة لا يجب سقوط العقاب بل تفضل مو وجوب. واعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة، نعم هم متفقون على سقوط العقاب، ولكن هل هو من باب الوجوب على الله أم من باب التفضل؟ اختلفوا فقالت المعتزلة إنه يجب بنحو الوجوب سقوط العقاب بها بنحو الوجوب، وقالت المرجئة عليها المصنف إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب. المصنف هنا يذكر أدلة المعتزلة ويردها. قال: احتجت المعتزلة بوجهين. الأول، ماذا قال المعتزلة؟ قالوا إنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، والتالي باطل إجماعا فالمقدم منه. يقول هذا الذي عصى، سؤال: شخص عصى فشرب الخمر، بعد أن شرب الخمر يجب عليه الصلاة أم لا يجب عليه الصلاة؟ نعم يجب عليه الصلاة. وإذا صلى له ثواب أم ليس له ثواب؟ نعم له ثواب. يجوز في حقه أن يكفر؟ لا يجوز أن يكفر، يثاب على إيمانه. هذا كله بعد أن شرب الخمر. خب، يقول المعتزلة يعني إذا كان قد شرب الخمر فاستحق العقاب ثم تاب على شرب الخمر وقام وصلى وصام وكذا وبقي على إيمانه وما إلى ذلك، يقول المعتزلة لو لم نقل بحتمية غفران ذنب شرب الخمر، غفران ذنب شرب الخمر، عندئذ صلاته وصومه التي تستحق الثواب ستكون عبارة عن ثواب مع عقاب، ولا يمكن اجتماع الثواب والعقاب في الآخرة. لاحظت؟ هكذا قال المعتزلة. فلا بد أن نقول إن الصلاة التي صلاها بعد التوبة من شرب الخمر والصوم الذي صامه والإيمان الذي آمن به بعد التوبة لا بد أن يكون له ثواب، وهذا لا يكون إلا بأن تكون التوبة قد أبطلت العقاب السابق، لأنه في الآخرة لا يمكن أن يكون العقاب والثواب مجتمعين، فلا بد أن يكون يبقى الثواب ويبطل العقاب بالتوبة. ثم يذكر يقول لو لم نقل هكذا، ولو قلنا بأن التوبة لا تسقط العقاب وأن العقاب يثبت في حقه ولا يمكن للعقاب أن يجتمع مع الثواب، خب يعني شارب الخمر حتى بعد توبته ثبت له العقاب، خب لماذا يصلي؟ عندئذ صلاته ستكون بلا معنى، لأنه ثبت العقاب والعقاب لا يجتمع مع الثواب، فعندئذ لن تكون صلاته تكليفه بالصلاة له معنى، ولن يكون تكليفه بالصيام له معنى، لأنك أنت تكلفه بالصيام وتقول التوبة لم تجب لك عقوبتك السابقة والعقوبة لا تجتمع مع الثواب، هذا دليله. طبعا المصنف كيف يجيب عن هذا الدليل؟ يجيب أولا: من قال لكم العقوبة لا تجتمع مع الثواب؟ ما نحن ذكرنا أن العقوبة منقطعة، إذا كانت العقوبة منقطعة فيعاقب عقوبة منقطعة ثم يدخل في الثواب الأبدي، فيمكن اجتماع الثواب واستحقاقي الثواب والعقاب، يمكن غاية الأمر أنه يكون العقاب منقطعا يبتدأ به وينقطع فيبتدئ الثواب بعده، فيمكن حتى لو لم يغفر الله له يمكن. قال الأول، وجه الأول الذي ذكره في أدلتهم، الأول إن الله أنه لو لم يجب إسقاط العقاب بعد التوبة لم يحسن تكليف العاصي بعد التوبة، والتالي باطل إجماعا، لأن الكل يقول بأن العاصي بعد توبته من شرب الخمر مثلا يجب عليه الصلاة لم يسقط التكليف، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع، يعني لماذا أنا أصلي وأصوم؟ لأجل النفع الذي هو الثواب في الآخرة، وبوجود العقاب السابق الذي لم يرتفع بالتوبة حسب الفرض كما يقول المعتزلة لا يحصل الثواب. لماذا لم يحصل الثواب؟ لأنه لا يجتمع الثواب والعقاب، وبغير التوبة لا يسقط العقاب. فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه. فعندئذ هناك شخص عصى ثم تاب ولا طريق له لإسقاط العقاب السابق إلا بالتوبة، ثم صلى وصام. يقول أنتم إذا لم تقولوا بأن التوبة تسقط عقابه، هذا صلاة وصام على أي أساس تكلفونه؟ ما استقر استحقاق العقاب في ذنب في رقبته وفي ذمته، فهو لا معنى لاستحقاق الثواب إذا كان التوبة لم تسقط العقاب، لأن الثواب لا يجتمع مع العقاب. لاحظت كيف يقولون هكذا؟ جيد. فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه إذا قلتم التوبة لا تسقط العقاب، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب، فيكون التكليف قبيحا. يعني أنت تكلف شخص العقاب ثابت في ذمته، خب لأي شيء تكلفه؟ تكلفه والعقاب ثابت في ذمته، وأصلا فلسفة التكليف هي حصول الثواب والعقاب ثابت في ذمته، هذا تكليف قبيح. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني بالعرف، يقولون إذا شخص أذنب بحقك، شخص أذنب بحقك وأنت مظلوم، ثم عفوت عنه، ثم عفوت عنه، يقولون إذا عفوت عنه فإذا كان المظلوم مرة أخرى، يعني إذا اعتذر إليك بالاعتذارات، وبالتالي إذا يعني إذا يعني من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف عنه منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه. يعني العقلاء يذمون من لم يقبل التوبة، هذا المقصود. العقلاء يذمون من لم يقبل التوبة، يعني شخص إذا أخطأ شخص بحقك وجاء واعتذر إليك، فأنت إذا أشحت بوجهك كلما رأيته يذمونك. خب ما اعتذر إليك، لماذا تشيح بوجهك كلما رأيته؟ فعندئذ العقلاء ماذا يوجبون؟ يوجبون غفران الذنب. أنا إذا أخطأت بحقك واستغفرت وتبت وقلت لك سامحني، إذا وقدمت كل أنواع الاعتذارات، إذا كل ما تراني في الشارع أنت تشيح بوجهك عني، العقلاء يقولون أنت مبالغ، ليش تفعل هكذا؟ ما اعتذر لك بأنواع الاعتذارات، فيصبح المظلوم مذموما، يعني صاحب الحق يصبح مذموما إذا لم يقبل الاعتذار. فيقول إذا نحن هكذا فالله سبحانه وتعالى إذا تبنا له إذا لم يقبل الاعتذار، هذا يفعل القبيح، والله لا يفعل القبيح، فيجب أن يقبل الاعتذار لله. الجواب، يقول الجواب عن الأول، أولا عن الدليل الأول، أننا لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة. يقول الدليل الأول، قلتم أنه لا طريق للعاصي أن يسقط عقابه السابق إلا بالتوبة. نقول من قال لكم طريق إسقاط العقوبة إما بالشفاعة إما بالتوبة وإما بالعفو الابتدائي من الله؟ فليس بالضرورة أن تقولوا أن الطريق الوحيد لإسقاط الذنب هو التوبة، لأنه أحد مقدمات دليلهم كانت هذا. لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب أو بالشفاعة. يقول سلمنا أن العقوبة طريقها الوحيد هو التوبة، ولكن نحن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين. من قال لك فليكن شارب الخمر استحق عقابا، تاب لم يقبل الله توبته ثم صلى فيرجع إلى الآخرة يستحق عقابا وثوابا، عقاب منقطع على شرب الخمر وثواب أبدي على إيمانه. قل ما المشكلة أن يجتمع الاستحقاقين؟ غاية الأمر لكل مدته. قال نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين أي ثواب والعقاب، لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع، يعني ينتهي بمدة. هم بخلافهم المعتزلة قالوا عقاب الفاسق غير منقطع بعضهم. وعن الثاني، ما هو الثاني؟ قال الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى إذا اعتذر إليه بتمام الاعتذارات، العقلاء يذمون من لا يقبل العذر. قال عن الثاني بالمنع من قبح الذم. يقول هذا من قال لكم العقلاء لا يذمون؟ حسب اختلاف الذم. نعم أنا مثلا إذا سرقت منك قلما جيد واعتذرت إليك بتمام الاعتذارات، خب العقلاء نعم يقولون قبيح أن لا تقبل عذره، لأنه أخذ قلما، يعني مو شيء عظيم. ولكن لو قتل شخص ابن شخص، ابنه الوحيد، العقلاء لا يذمون الشخص الذي يبقى إلى آخر العمر يشيح بوجهه عنه، لا يذمون هذا الأمر حسب اختلاف الذنب. فلا نسلم هذا الأمر العقلائي بالمنع عن قبح الذم. من قال لكم أن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذم الظالم بعد الاعتذار؟ يقول سلمنا أن نعم العقلاء يذمون، أنه يقولون الشخص لابد أنه إذا اعتذر إليك أن تقبل الاعتذار، لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب. نقول نمنع المساواة بين الشاهد يعني الإنسان والغائب يعني الله، يعني لا يمكن قياس الشاهد الغائب على الشاهد. هذا في هذه المسألة لا يمكن قياس الله على المخلوقات، لأن الله عظيم العظماء، جبار الجبابرة. انتهاك دستور الله وشرع الله ليس كظلم شخص في عالم الإنسان. لا يمكن أن يكون الذنب في حق الله تعالى كالذنب في حق أي إنسان. نمنع قياس الشاهد على الغائب. هذا رده على الذين قالوا بوجوب إسقاط العقاب. فالحاصل أننا لا نستحق بالفعل عن نحو الاستحقاق اللازم أن يغفر الله ذنوبنا. نأمل أن يغفر الله ذنوبنا ونستغفر له ونطلب الشفاعة من الشافعين والعفو الابتدائي منه. ثم يأتي على ذكر أدلة المرجئة التي يتبناه المصنف. يتبنونهم ماذا؟ أنه لا يجب سقوط العقاب، لا يجب على الله أن يسقط العقاب، بل هو تفضل. وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه بالدليل، يقول لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها. يقول لا يخلو الأمر. لماذا يجب سقوط العقاب بالتوبة؟ إما لأنه يجب قبول التوبة، نحن لا نوجب هذا الأمر على الله، لأننا رددنا الأقوال السابقة، القول السابق رددناه أن الله قد لا يقبل، ليس بالضرورة أن الله يقبل العقاب، قد يكون الذنب عظيم ولا يقبله. أو لكثرة ثوابها، نقول خب إذا كثرت ثوابها ما المشكلة؟ يعني هل يجب أن يسقط العقاب لكثرة ثواب التوبة؟ نقول لا يجب، لأن هذا من باب التحابط والتكفير الذي أبطلناه سابقا. تذكرون في باب التحابط والتكفير ماذا قلنا؟ قلنا أن محل الكلام أن هناك ثواب يبطل عقابا. نقول لا يجوز، هذا له ثواب في حقه يأخذه، وهذا عقاب في حقه يبقى على ما هو عليه. ولا يأتي ثواب ويرد على عقاب ويعني من باب الورود ويبطل موضوعه. لا، لكل عقاب مهما صغر استحقاقه، ولكل ثواب مهما كبر استحقاقه. ولا يأتي عن نحو الموازنة كما قالوا، أنه نوازن بين الثواب والعقاب، والثواب الكبير يبطل العقاب القليل. لا، يقول عندئذ التوبة إذا كان لها ثواب كبير، الله يثيبك على التوبة وعلى الخشوع والخضوع وعلى البكاء في الليالي، يثيبك عليه. ولكن إثابتك عليه لا يعني أنك قد لا يعاقبك مثلا لذنب فعلته، لأن الثواب العظيم لا يحبط استحقاق العقاب القليل. لاحظت؟ فعندئذ لا يجب، لا نقول يجب على الله أن يغفر الذنب، بل يتفضل إذا غفر الذنب. قال احتجوا أنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها ولنسلم به، أو لكثرة ثوابها ولنسلم به، لأنه كثرة الثواب لا تحبط العقاب. والقسمان باطلا. أما الأول يعني وجوب قبولها، فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه، فإنه لا يجب قبول عذره. أنا إذا شخص أساء في حقي هل يجب قبول عذره؟ لا يجب قبول عذره، فإذا لا نقول بالوجوب. وأما الثاني فلما بيناه من إبطال التحابط، خب ثواب كثير لا يبطل العقاب وإن كان قليلا. المسألة 13 في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. قال والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها، لأنها قد تقع محبطة، ولولاه لا يبقى الفرق بين التقدم والتأخر ولا اختصاص، ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط. هذه مطالب كثيرة ذكرها المحقق الطوسي. هنا اختلفوا، قالوا التوبة كيف، يعني كيف تكون التوبة هي يعني كيف تكون التوبة هي مسقطة للعقاب إذا قبلها الله. المصنف يريد أن يتبنى رؤية مقابل رؤية بعض المتكلمين. بعض المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا التوبة لما كانت مشتملة على ثواب كثير، كان الثواب الكثير هو الموجب لإبطال استحقاق العقوبة. يعني كثرة ثواب التوبة نتيجة أنك في التوبة عليها ثواب. الله قال من تاب فله 100 حسنة وأنت لديك 5 سيئات ففي الآخرة 100 حسنة هي التي ترفع هذه 5 سيئات. هو المصنف يريد أن يقول غير صحيح، يريد أن يقول إن نفس لا لكثرة الثواب، إن نفس الندم، نفس الحالة، نفس التوبة لو لم نثبت لها ثوابا هي الرافعة للعقاب. والله سبحانه وتعالى يتفضل برفع العقاب لأجل حالة التوبة بما هي مو اللي ترتب بثواب عليها. يعني الله سبحانه وتعالى إذا رأى الندم، الندم بنفسه يرفع العقاب، مو اللي ترتب بثواب على الندم. هكذا يريد أن يقول، لماذا؟ لورود إشكالات فيما لو قلنا باللي ترتب الثواب على الندم. قال اختلف الناس هنا، فقال قوم، وهو الذي يريده المصنف، إن التوبة تسقط العقاب بذاتها، لا معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب، مش بمعنى أنها هي الفاعل، بمعنى أنها هي تكفي، يكفي الندم. الله قال لك أنا إذا رأيت ندما أسقطت العقاب، مو أنه جعل على الندم ثوابا ثم الثواب قاسه بالعقاب فأسقطه. نفس انكسار القلب عليه على الذنب هو الذي يوجب رفع العقاب، بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها كالندم والعزم على عدم العود والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب كالعزم على عدم العود والندم كما قلنا، أسقطت العقاب من غير اعتبار زائد كالثواب عليها. يعني حتى الله لو قال لك لا ثواب على التوبة، نفس انكسار القلب هو الرافع للعقاب. هذا الذي يريده المصنف. وقال آخرون أنها تسقط لكثرة ثوابها، لكثرة ثوابها. واستدل المصنف على الأول بوجوهين، واستدل على الأول في الحقيقة يعني على المقابل القول الثاني. الدليل الأول يقول أصلا يوجد توبة بلا ثواب. من قال لك أن كل توبة فيها ثواب؟ بناء على قولك أيها المخالف ينبغي كل توبة فيها ثواب وبكثرة ثوابها تبطل العقاب، والحال أنه يوجد توبة دون ثواب. مثل أي شيء، قال شخص عقيدته فاسدة كالخارجي الذي تاب عن الزنا، خب تاب عن الزنا يقبل توبته ولكن لا ثواب له لأنه اعتقاده الكفري يجعله يدخل النار، فلا ثواب له ولكنه توبته يقال أنها مقبولة كما تقدم معنا سابقا. واستدل المصنف على الأول بوجوه أن التوبة قد تقع محبطة يعني بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا، فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها لأنه على الكفر والكافر لا يدخل الجنة. لاحظت؟ هذا الدليل الأول، لأنه الدليل الأول يعني أنتم قلتم أن الثواب، أن كثرة ثواب التوبة هو الذي يحبط العقاب، يقول خب بعض التوبة لا ثواب فيه. الدليل الثاني يقول يعني أنتم تقولون هكذا، يوجد توبة فيها 10 ثواب يعني 10 أجزاء من الثواب، وذنب 5 أجزاء من الثواب، وكثرة ثواب التوبة دخلت على عقاب الذنب وأبطلته. يقول هذا يعني أنت فقط 10 مقابل 5، خب 10 مقابل 5 يعني صار قياس ثواب مقابل لوحدات عقاب، وهذا لا يؤثر في أنه كانت توبة متقدمة أو متأخرة. يعني أنت إذا تبت توبة وانكسر قلبك مثلا بأمر بعد إلى الآن لم تفعله، بعد أن تفعله مثلا قد يكون هذا لقلة عقابه مقابل كثرة الثواب أيضا لا تعاقب عليه. يعني تخيل معي شخص، مولانا شخص يريد أن يغتاب الآن، لم يغتاب بعد، فآن قام وندم على توبته التي لم يفعلها بعد ثم اغتاب، يقول أنا ندمت على التوبة التي لم أفعلها، على الغيبة التي لم أفعلها. يقول هذا لا عدي، هذا لا يقول به أحد أن الشخص يتوب ثم يذنب. يقول ولكن على كلامكم يصح. لماذا يصح؟ لأنكم قلتم أن التوبة ترفع الذنب لكثرة الثواب. خب حصلت التوبة يعني المدار على كثرة الثواب، حصلت قبل الذنب بكثرة ثواب، يعني نفس ثوابها يبطل الذنب اللاحق. طبعا هذا فيه ما فيه هذا الكلام، لكن هو يقول عندئذ قد تتقدم التوبة على الذنب لأن المدار على كثرة وقلة الثواب والعقاب. يقول الثاني أنها لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يكن فرق بين تقدم التوبة على المعصية أو تأخر التوبة عن المعصية كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها. طبعا هذا يرد عليه يعني كثير، لأنه في الحقيقة التوبة يجب أن تكون توبة على فعل، يعني مو توبة على أمر المستقبل. ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب. يقول سؤال، لو صححتم تقدم التوبة على المعصية، لو صححتم تقدم التوبة عن المعصية فيمكن أن تتقدم توبة الإيمان على معصية الكفر، أو توبة شرب الخمر على شرب الخمر. فعندئذ إذا تقدمت توبة الإيمان على الكفر، يعني شخص تاب عن كفره ثم كفر، عندئذ تقولون بأن كفره اللاحق يغفر له؟ لا أحد يقول هذا، لأن الإنسان إذا مات كافرا خب انتهى. فلا يقال التوبة عن الكفر اللاحق الذي وقع، التوبة السابقة على الكفر اللاحق تمنع عقاب الكفر اللاحق. نقول أنتم إذا قلتم بأن المدار هو على الثواب، يعني تجوزون التوبة السابقة. إذا تجوزون التوبة السابقة خب نأخذ فرضا لا تقبلونه أن يكون اللاحق كفرا والسابق توبة عن الكفر، والحال أنكم تقولون إذا ختم حياته بالكفر هذا كافر. قال التفتزاني في شرح المقاصد المجلد الخامس صفحة 167، يقول وللقطع بأن من تاب عن المعاصي كلها ثم شرب الخمر لا يسقط عنه عقاب الشرب، فلا يمكن أن تكون التوبة سابقة على الذنب اللاحق. الثالث من الردود التي ذكرها، لو أسقطت التوبة العقابة لعظم ثوابها كما تقولون لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، كمن هذا إشكال يذكره المصنف ولكن غير تام. يقول المصنف خب إذا كانت التوبة فيها 10 وحدات من الذنوب، 10 وحدات من الثواب، ويوجد ذنب فيه 5 وحدات وذنب آخر 5 وحدات، خب هذه التوبة أي ذنب ترفع، الأول أم الثاني؟ هي تقول أنا لدي 10 أجزاء من الثواب، أرفع العقاب ذو 5 أجزاء الأولى أو العقاب ذو 5 أجزاء الثانية، ولا تعيين. وهذا طبعا لا يرد، لأن التوبة متعلقة بذنب خاص، يعني توبة مطلقة. على أي حال، يقول لو أسقطت التوبة العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض، هذا ثواب ليس ناظرا إلى عقاب دون عقاب. ثم أن المصنف أجاب عن حجة المخالف. هنا بعض المخالفين مخالف لمذهب المصنف. ما هو مذهب المصنف؟ أن التوبة بنفسها تسقط العقاب، نفس انكسار القلب يسقط العقاب بدون دخالة إلى الثواب الكثرة الثواب. بعضهم قال بعض الإشكالات، قالوا إذا كانت التوبة بنفسها تسقط العقاب خب في الآخرة ألا يندم الكفار والفاسقون؟ قالوا ألا لا يقولون يا ليتني مت قبل هذا، ألا يقولون ليتني كنت ترابا كذا، ألا يندم الكفار يوم القيامة، ألا يندم الفاسقون؟ خب إذا كان الندم بنفسه موجبا للغفران يوم القيامة يندم الكفار ولا يغفر لهم، فإذا ليس الندم وحده كافيا. يقول المصنف هذا قياس مع الفارق، ندمهم في الآخرة هذا ندم إلجائي، ندم تحت الحديد والنار وليس في دار التكليف، فالندمهم هناك ليس ندما تكليفيا، هذا ندم إلجائي، لأنهم وجدوا أمامهم محضروا يعني أعمالهم مجسمة أمامهم، فهذا ندم لا يمكن لأحد أن لا يندمه، والندم المقصود في التوبة هو الندم الاختياري. ثم أن المصنف أجاب عن حجة المخالف وتقرير الحجة أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الآخرة، معاينة الجنة والنار في الدار الآخر، وعندئذ يستحق الكفار التوبة والغفران. والجواب أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، وهي أن تقع ندما اختياريا على القبيح لقبحه، وفي الآخرة يقع الإلجاء لا تكون اختيارية، فلا يكون الندم للقبح، يكون الندم لرؤية العقاب أمام عينيه. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة عشرة. المسألة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة إن شاء الله غدا وننهي البحث، والحمد لله رب العالمين.